أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصلت نوبة الكلام إلى الأسماء التي تعمل عمل الفعل، وقد اختلف النحاة في عددها، فبعض جعلها 10، وبعضهم اقتصر على 5، وذكر الماتن ها هنا أنها 7. كيف كان؟ لا ندخل في تفصيل عددها، وإنما نقتصر على ما ذكره المتن. الباب الأول من الأبواب التي يعمل الاسم فيها عمل الفعل، فيرفع فاعلا وينصب مفعولا، هو باب اسم الفعل. واسم الفعل أمثلته كثيرة في اللغة العربية، مثل هيهات بمعنى بعد، وصه بمعنى أسكت، وغيرها مما سنتعرض إليه عند القراءة، كوي بمعنى أعجب. يقع الكلام أولا في تعريف اسم الفعل، والحاصل أن اسم الفعل لا إشكال في أنه يدل على الحدث وعلى الزمان، لأن الصح إذا كانت بمعنى أسكت، وأسكت لها دلالة على الحدث وعلى الزمان، فكذلك ما بمعناه. وإذا كانت وي بمعنى أعجب، وأعجب مما لها دلالة على الحدث ولها دلالة على الزمان أيضا، فلا إشكال في أن اسم الفعل مما يسوق في نهاية المطاف إلى إفادة معنى الحدث والزمان. إلا أن هذه الأسماء مع ذلك لم تعد أفعالا، لأنها لا تقبل علامات الفعل، لأن من علامات الفعل مثلا قبول ياء المتكلم أو ياء المخاطب، واسم الفعل لا يقبلهما. ولذلك فإن بعض النحاة ذهب إلى أن الكلمة على 4 أقسام، لا 3: اسم وفعل وحرف، وأفرد قسما رابعا أدرج فيه اسم الفعل، بدعوى أن اسم الفعل لجهة أنه بمعنى الفعل فهو يدل على الحدث، فليس بذات، فلا يصح أن يخبر عنه، وإنما يخبر به، فلا يمكن أن يكون اسما، لأن من علامات الاسم الإسناد إليه، ولا يسند إلى اسم الفعل، وليس بحرف، وهذا واضح، وليس بفعل أيضا، لأن الفعل في اللغة العربية ما يقبل علامات الأفعال، واسم الفعل لم يقبل علامات الأفعال فلا يكون فعل، فامتنع أن يكون اسما، لأن الاسم يسند إليه وهذا لا يسند إليه، وامتنع أن يكون فعلا لأنه لا يقبل علامات الأفعال، وهو ليس بحرف بلا إشكال، لأن الحرف لا يقع ركنا من أركان الكلام والإسناد، واسم الفعل يقع من أركان الإسناد. ولذلك أفردوا قسما رابعا سموه خالفة، وتسمية واضحة، لأن هذا الباب قد خالف الأنواع المشهورة للكلمات. إلا أن الصحيحة أن اسم الفعل داخل في باب الأسماء على ما يأتي توضيحه وتفصيله في كتاب آخر. كيف كان؟ فما نريد من التعريف ها هنا هو أن نوجد ضابطة لاسم الفعل تميزه عن غيره من الأسماء وعن غيره من الأفعال أيضا. ولذلك يمكن تعريف اسم الفعل بأنه ما ناب عن الفعل ولم يكن فضلة ولا متأثرا بعامل. فها هنا قيود ثلاثة. القيد الأول أنه ينوب عن الفعل، والقيد الثاني أنه ليس فضلة، والثالث أنه لا يتأثر بالعوام. أما القيد الأول فليس مرادنا من أن اسم الفعل ناب عن الفعل أنه وضع ليدل على الحدث والزمان، لأنه يعني إذا كان قد وضع ليدل على الحدث والزمان فقد انقلب فعلا، بل المراد أن اسم الفعل هو لفظ وضع لا ليدل على معنى الفعل، وضع ليدل على لفظ الفعل، فهو اسم جعل أو لفظ جعل اسما للفظ الفعل. ففي الفعل ضرب مثلا أو أسكت، هناك نفس هذا اللفظ هو الألف والسين والكاف والتاء، وعندنا معنى هذا اللفظ وهو طلب السكوت. الآن اسم الفعل وهو صه لم يوضع ليدل على معنى الفعل مباشرة، لم يوضع ليدل على الحدث والزمان، وإنما وضع ليدل هذا اللفظ على ذلك اللفظ. الآن في كثير من الأحيان أو أصل الوضع عادة هو أن يتصور المتكلم أو الواضع معنى من المعاني، ثم يتصور لفظا من الألفاظ، ثم يحكم على هذا المعنى بذلك اللفظ. الآن عندما يولد لي طفل أتصور هذا الطفل، ثم أتصور لفظا ما، ثم أحكم بأن هذا المعنى هذا الطفل صار له هذا الاسم. فهنا يقال إن اللفظ قد وضع لمعنى، جعل علامة على هذا المعنى. ولكن في بعض الأحيان ولو كانت أحيانا نادرة أقوم بتصور لفظ ثم أتصور لفظا آخر وأقول كلما أتيت بهذا اللفظ فأنا أريدك أن تستحضر مش المعنى ذلك اللفظ، فيكون قد وضع اللفظ ليدل على اللفظ، وهذا اللفظ له معنى فسوف تنتقل إليه أيضا، ولكن انتقالا بواسطة أو بغير واسطة، انتقالا بواسطة. ففي اسم الفعل نحن ننتقل إلى الحدث والزمان، ولكن ليس انتقالا من هذا اللفظ إلى هذا المعنى مباشرة، وإنما ننتقل من لفظ إلى لفظ، ثم من ذلك اللفظ إلى الحدث وإلى الزمن. فمدلول اسم الفعل هو لفظ الفعل لا معناه، ولذلك سمي شوف اسم فعل يعني لفظ جعل اسما للفعل، اسم هو للفظ الفعل، سمي الفعل بهذا الاسم، سمي الفعل اسكت سمي بصه. والحاصل أن أسماء الأفعال أكثر ما تكون من أسماء الأصوات. شوف الآن مثلا، الآن هو أصل الفعل ما هو؟ أسكت. جيد، هذه كلمة صه هي اسم صوت، اسم للصوت. الآن صوت الصه هو صوت انعدام الصوت، هو صوت يؤتى به عندما ينعدم الكلام، كما نقول ش أو ص. هو هذا هو المراد، هو المراد أن هذا اللفظ جعل ليكون اسما يدل على لفظ أسكت. أعطيك مثال أفضل من ذلك. الآن مثلا في الفقه قالوا الخمر مثلا، أو مش الخمر، الفقاع متى يحرم؟ قالوا إذا بلغ حد النشيش والغليان، أو النشيش والقفزان. الآن ما هو النشيش؟ البعض فسر النشيش بأنه الغليان، يعني هذا الفقاع عندما يصبح فيه نشيش فإنه يحرم. ما معنى النشيش؟ قالوا الغليان. هو بالدقة النشيش ليس الغليان، هو صوت الماء عندما يغلي. جيد، الآن هذه كلمة النشيش من أين أخذت؟ أخذت من نفس صوت من نفس صوت الماء عندما يغلي. هذه أيضا هي الذي أخذ منها كلمة النشيش. فهنا التفت، جعل هذا اللفظ كاشفا عن ذلك الصوت. الآن ما معنى اللفظ؟ إذا أردنا أن نعرف اللفظ، ما هو اللفظ؟ هو الصوت المشترك لبعض الحروف. فجعل هذا اللفظ جيد دالا على ذلك الصوت، يعني على ذلك اللفظ. فقد وضع اللفظ لللفظ ولم يوضع للمعنى. جيد، فصار مدلول اللفظ ومعناه لفظ، ثم ينتقل إلى المعنى بواسطة. لا أعرف إذا قربت الفكرة. نعم، إذن اسم الفعل هو ما ناب عن الفعل، أي ما دل على لفظ الفعل، ويحصل الانتقال إلى المعنى بواسطة ذلك اللفظ. جيد. القيد الثاني قال وليس بفضلة، وقد أراد بذلك أن يحترز عن مثل أداة النداء، كما تقول يا زيد. فقد تقدم معنا في باب النداء أن أداة النداء أو أن كل منادى فهو مخاطب ومدعو في المعنى. فقولك يا زيد بمثابة قولنا أدعو زيدا، فصار لفظ أداة النداء ها هنا نائبا مناب الفعل، غير أن هذا الذي ناب مناب الفعل ليس ركنا من أركان الكلام، إذ ليس مسندا ولا مسند إليه. وهذا بخلاف مثل قولنا صه أو هيهات أو غير ذلك، فإن صه مسند وهو أحد ركناي الكلام. فلما اشترطنا في اسم الفعل أن لا يكون فضلة خرجت مثل أدوات النداء. القيد الثالث، ماذا كان القيد الثالث؟ ليس متأثرا بالعوامل. قال وذلك لإخراج المصدر كما تقول ضربا زيدا. الآن هذا تفصيل، هذا التركيب يأتي تحقيقه وتفصيله. ضربا زيدا، فإن إنه بمثابة قولنا اضرب زيدا، فقد ناب المصدر ها هنا مناب الفعل وليس بفضلة، ولكنه متأثر بالعوامل، لأن ضربا هذا مفعول مطلق، وإذا كان مفعولا مطلقا فالعامل فيه فعل محذوف إما جوازا وإما وجوبا، هو في قوة قولنا اضرب زيدا ضربا أو اضرب ضربا زيدا، فيكون قد تأثر بالعوامل أو لا، يكون قد تسلط عليه العامل أو لا، بلا شك. إذا اتضح ذلك فمن أحكام اسم الفعل أن العوامل لا تتسلط عليه، وذلك لما عرفنا من أن مدلول اسم الفعل ليس معنى، ليس من سنخ المعاني، وإنما مدلوله من سنخ الألفاظ. اسم الفعل إنما وضع ليستحضر المخاطب عند سماعه لفظا آخر، لا أن هذا اللفظ قد وضع ليستحضر المخاطب معنى، فمدلوله من قبيل اللفظ وليس من قبيل المعنى، ولذلك لا معنى لأن يتسلط عليه العامل، لأن معنى تسلط العامل هو اقتضاؤه، والعامل إنما يتسلط على المعنى ويقتضيه ولا يقتضي لفظا. الآن التفت، أيما لفظ نفرضه لا اقتضاء له للفظ آخر، لا يوجد عندنا لفظ يطلب لفظا، لا معنى لمثل هذا الطلب، وإنما الذي يطلب شيئا هو المعنى. فقولك ضرب لما كانت دالة على معنى الضرب مباشرة، والضرب حدث والحدث لا بد له من محدث، صار ذلك الفعل مقتضيا وطالبا للتسلط على محدث ما، فصار الفعل طالبا للفاعل أو طالبا للمفعول أو غير ذلك. وأما اسم الفعل فلما كان مدلوله من قبيل اللفظ لا من قبيل المعنى، فلا يمكن لأي عامل أن يكون طالبا له، لأن التسلط إنما هو تسلط على المعنى، وهذا واسم الفعل مدلوله لفظ وليس معنى، فلا تسلط للعامل عليه، ولذلك قالوا لا يتأثر بالعوامل، لأنه لا معنى لأن يدخل عليه العامل، لأن دخول العامل عليه معناه اقتضاؤه له، والاقتضاء يعني التسلط، والتسلط إنما يكون على المعاني لا على الألفاظ، لا يوجد ارتباط حقيقي بين الألفاظ، ولكن يوجد ارتباط حقيقي بين المعاني. الآن نفس الحدث يقتضي الارتباط بالمحدث، ولكن هذا اللفظ مع ذلك اللفظ لا معنى للارتباط بينهما، واضح إلى الآن؟ ولذلك قالوا اسم الفعل لا يتأثر بالعوامل. نعم، لما كان اسم الفعل موضوعا مش للفعل، مش لمعنى الفعل، للفظ الفعل، ولفظ الفعل يكشف عن معنى الحدث، والحدث يقتضي وجود محدث لا بعينه، صار اسم الفعل طالبا لغيره، ولكن طلبا بالواسطة أو طلبا بغير الواسطة؟ طلبا بالواسطة. ولذلك صار من خصائص اسم الفعل أنه لا يتأثر بما قبله، وأنه يؤثر بما بعده. أما أنه لا يتأثر بما قبله لأن مدلوله من قبيل اللفظ، وما هو من قبيل اللفظ لا تسلط لأي معنى عليه، لأن التسلط لأي عامل عليه، لأن التسلط إنما هو على المعاني. وأما أنه يتسلط على ما بعده، فلأن اسم الفعل وإن كان موضوعا لما هو من قبيل اللفظ للفظ الفعل، ولكن لفظ الفعل هذا يكشف عن معنى وهو معنى الحدث، والحدث يقتضي وجود محدث، فصار اسم الفعل طالبا لوجود محدث يعني مقتضيا للفاعل، ولكن اقتضاء بواسطة. ما يعني اقتضاء بواسطة؟ يعني اقتضاء ضعيفا وليس في قوة الفعل. هذا هو الحكم الأول. من أحكام اسم الفعل أيضا أنه يبنى أو أنه واجب البناء، وذلك لأنه قد أشبه الحرف في الاستعمال، وذلك لأن الحروف من خصائصها أنها لا تتأثر بما قبلها وأنها تؤثر بما بعدها. لأن نأخذ حرف الجر مثلا، حروف الجر لكونها من سنخ الحروف فليس لها معنى في نفسها، وما ليس له معنى في نفسه لا يمكن أن يتسلط عليه عامل، لأن العامل إنما يتسلط على المعنى، والحروف لا معنى لها مستقل في نفسه. وأما أنها تعمل فيما بعدها فلأن هذه الحروف قد اختصت بالدخول على شيء وما يختص يعمل لأنه أشبه العلة، فصار من خصائص الحروف أنها لا تعمل فيما قبل لا يعمل ما قبلها فيها، لا تتأثر بشيء مما قبلها وأن تؤثر فيما بعدها. واسم الفعل كذلك لما عرفنا في الحكم الأول، وما يشبه شيئا يأخذه حكمه، ولذلك بني اسم الفعل لشبهه بالحرف في الاستعمال. الحكم الثالث أن اسم الفعل وإن كان يأخذ فاعلا ومفعولا، ليش؟ لأنه يدل على لفظ الفعل، ولفظ الفعل يكشف عن معنى الحدث، والحدث يقتضي محدثا ومفعولا به في بعض الحالات، إلا أن فاعل اسم الفعل لا يتقدم عليه، ومفعول اسم الفعل لا يتقدم عليه، وهذا بخلاف مفعول الفعل. مفعول الفعل يمكن أن يتقدم عليه، ومفعول اسم الفعل لا يمكن أن يتقدم عليه، والسبب في ذلك أيضا صار واضحا، لأن اسم الفعل وإن كان يقتضي الفاعل والمفعول ولكن اقتضاءه لهما اقتضاء ضعيف، لأنه اقتضاء بالواسطة، وهذا بخلاف الفعل فإنه عامل قوي، والعامل القوي يعمل متقدما ومتأخرا، والعامل الضعيف مقتضى ضعفه أنه لا يعمل إلا متقدم. لأن اسم الفعل لو عمل متقدما ومتأخرا لتساوى مع الفعل فلم يكن عاملا ضعيفا، فلا يكون هناك فرق حينئذ بين الاقتضاء بواسطة وبين الاقتضاء بغير واسطة، وهو واضح. ولذلك حكموا لاسم الفعل أنه لا يتقدم مفعوله عليه ولا فاعله، وهكذا. بعد الحكم الرابع والخامس يتوقف على بيان مقدم. التفت، قلنا أن الغالب في اسم الفعل أن يؤخذ من أسماء الصوت لأنه لفظ وضع ليدل على لفظ، فالغالب في مثل هذه الأصوات أو غالب في مثل أسماء الفعل أن تنتزع من الأصوات، أن تنتزع من الأصوات التي تحدث عند حصول الحدث، فإنه عند حصول السكوت يحصل مثل صوت صه وغير ذلك مثلا. الآن عند مثلا التعجب يصدر مثل صوت وي، أو عند التوجع يصدر مثل صوت واه، جيد، أو مثل صوت أوه. هذه كلها من الأصوات التي تقترن عادة بحصول الحدث، والصوت لفظ فيوضع ذلك اللفظ لتلك الأصوات، وهذا واضح. إذا اتضح ذلك فإن الغالب في اسم الفعل أن يوضع للأمر أو أن يؤتى به في مضان الأمر والطلب، وذلك لأن المتكلم عندما يقوم في مقام، عندما يكون في مقام الطلب، فهو حقيقة يريد إرسال المكلف، حفظ بالأصول، يريد إرسال المخاطب نحو شيء، يريد توجيه المخاطب نحو فعل من الأفعال أو نحو ترك من الطرق. الآن عندما تقول له مثلا صلي، فهذا يعني أنك تريد تحريك المكلف نحو إتيان الصلاة، وعندما تقول له لا تسرق فأنت تريد أن تحركه نحو ترك السرقة. ومن الواضح أن التحريك في كثير من الأحيان قد يكون مستعجلا بحيث لا يمكن التراخي فيه، ولذلك قالوا صيغة الأمر ظاهرة في الفورية أو في التراخي، قالوا ظاهرة في الفورية، يعني في أنه لابد من التحرك بسرعة نحو تحصيل الفعل. ومن هنا فإنه في كثير من الأحيان عندما يكون الأمر فوريا يخشى المخاطب، عفوا يخشى المتكلم من فوات الفرصة، فيقوم باستعمال الألفاظ التي التفت بأسرع الألفاظ إيجادا للمعنى حتى لا تفوت الفرصة على المخاطب والمتكلم لا زال في مقام تركيب جملة فيها الكثير من الألفاظ. ولذلك شوف مثلا الآن، الآن عندما تذهب إلى الصيد، جيد، الآن عندما ترى طائرا أنت لا تقول له هذا طائر، ليش؟ لأنك عندما تقول هذا طائر فأنت وفي معرض التلفظ به بالمبتدأ ثم بالخبر، جيد، تخشى فوات الفرصة أن هذا الطائر سوف يطير وأنت لازلت تتلفظ بلفظ المبتدأ. ولذلك ماذا تأتي من أول أمر تقول طائر، هنا تحذف تحذف المبتدأ لأي غرض؟ خشية فوات الفرصة. الآن أين هذا المعنى من النحو؟ فصل النحو عن البلاغة، في النحو قالوا يحذف في مواضع أربع، لا، حذفها هنا المبتدأ وجوبا، ليش؟ خوفا من فوات الفرصة. لأنك عندما تقول هذا، والتفت، وهذا واقعا نشعر به وجدانا، يعني جيد، من لأن نشعر من فوات الفرصة فنأتي بأقرب الألفاظ تعبيرا عن ذلك، أسرع الألفاظ تعبيرا عن ذلك المعنى هو أن يؤتى بلفظ الخبر أولا، جيد، فتقول طائر ولا تقول هذا طائر. هنا هكذا، فلما كان اسم الفعل هو ما يدل على الصوت، وكان الصوت التفت الصوت المقارن للحدث هو أقرب الأشياء وأسرعها إيصالا للمعنى، اعتمد اسم الفعل في مثل هذه الحالات، فصار الأصل في اسم الفعل أن يكون للأمر، لأن فوات الفرصة إنما يكون في مقام الإنشاء لا في مقام الإخبار، والماضي والمضارع فيهما إخبار. التفت، إخبار شو يعني؟ يعني الفعل وقع، وقع محتوم الوقوع، غاية الأمر أنك تريد أن تنبئ عن وقوعه، فلا معنى أصلا، لا يوجد فرصة حتى تفوتها، هو ما وقع فقد وقع، وإنما احتمال فوات الفرصة إنما يكون في الأمر، في الحالة التي يريد المتكلم أن يوجه المخاطب نحو تحصيل شيء ويخشى أن يفوت عليه فرصة تحصيله، فخشيا من فوات الفرصة يضطر المتكلم إلى اعتماد أقرب وأسرع الأدوات دلالة، وأسماء الصوت أسرع دلالة من غير هذه الأسماء، لوضوح أن الصه أسرع إحضارا للمعنى من أسكت. التفت، في مقام اللفظ أسرع، وإن كان في مقام الذهن لابد من التوجه والانتقال بواسطة صه حتى تنتقل إلى أسكت، حتى تنتقل إلى لزوم السكوت. هذا في عملية التحليل الذهني، ولكن نتحدث في عملية المرحلة الزمنية صه أقرب وأسرع إيصالا من كلمة أسكت. جيد، ليش؟ ولذلك التفت الآن مثلا، خليني أجيب لك إياها ولو بمثال من واقعنا الوجداني. أنت الآن عندما يأتي المخاطب وأنت تريد له أن يسكت، أنت عندما تقول له أسكت، تلفظك بأسكت وخلاف السكوت، لأن المقام مقام يقتضي السكوت، ولذلك عندما يكون المقام مقتضيا للسكوت فلا بد أن تكون أنت ساكتا أيضا، وتريد له أن يبقى ساكتا، فتأتي له بس، يعني أنت لا تريد أن تصدر صوتا أيضا. واضح؟ على كل حال، فقد ظهر من هذه المقدمة أن الأصل في أسماء الأفعال أن تكون للأمر، والأصل أقوى من فرعه، ومن ثم كانت دلالة اسم الفعل على الأمر دلالة قوية، ودلالتها على المضي والحال أو الاستقبال دلالة ضعيفة. إذا قد اتضح ذلك، فمن أحكام اسم الفعل أنه أولا إذا كان دالا على الطلب جاز جزم المضارع في جوابه، كما نفعل ذلك في الفعل تماما. شوف، في الفعل تقول أدرس تنجح، أدرس فعل أمر يدل على الطلب، وتنجح جوابه الطلب. جيد، أدرس مجزومة، والجازم له عفوا مش مجزومة، مبنية على السكون أو مجزومة؟ مبنية على السكون، فعل أمر. طيب، تنجح فعل مضارع، لماذا جزمة؟ لم يسبق بأداة جزم. قالوا الجازم له ما في الأمر من معنى الطلب، وهذا قد تقدم في أبحاث المضارع. لأن اسم الفعل دلالته، أو لأن الأصل في اسم الفعل أن يكون للأمر، والأمر إنما يكون للطلب، فدلالة اسم الفعل على الطلب دلالة قوية أو ضعيفة؟ دلالة قوية بلا إشكال، لأن الأصل أقوى من فرعه، والفرع لا يزيد على أصله، فصار اسم الفعل كالفعل في دلالته على الطلب، فصح أن يجزم المضارع فيه في جوابه. هذا هو الحكم الخامس، كان أو الرابع، لا أعرف. جيد، الحكم الخامس ما هو؟ قال جيد أن الفعل المضارع إذا وقع بعد اسم الفعل أو بعبارة ثانية، من أحكامه أن اسم الفعل إذا وقع بعده فعل مسبوق بفاء فإنه لا ينصب ذلك الفعل. شوف، نحن تقدم عندنا مسألتان، وين؟ في باب المضارع. الماتن في باب النصب في أدوات في آخر مسألة من مسائل النصب ماذا قال؟ قال ومن المسائل التي ينصب فيها المضارع إذا وقع بعد فاء مسبوقة بطلب بالفعل. كما تقول أجلس فنحدثك، هنا وقع المضارع بعد فاء، وهذه الفاء مسبوقة بطلب، وهذا الطلب بخصوص أي شيء؟ بخصوص الفعل. جي. زرنا فنكرمك، فالنصب هنا بأن مضمر. هذه كانت آخر مسألة من أدوات من مسائل النصب. المسألة الأولى من مسائل الجزم بعد هذا الباب ماذا كانت؟ كانت فإن سقطت الفاء وقصد معناها جزم ذلك المضارع جوابا للطلب. ففي باب النصب اشترط أن يكون الطلب طلبا بالفعل، وهنا تيكون طلبا باسم الفعل، ولذلك لم ينصب المضارع. ولكن في الحكم السابق كان الجازم هو مجرد الطلب واسم الفعل لقوته عمل ذلك. طيب هذا تمام الكلام في اسم الفاعل. نرجع فقط إلى حكما من الأحكام التي ذكرناها. قلنا إن اسم الفعل لكونه مقتضيا لفاعل ومفعول بواسطة فهو عامل ضعيف، والعامل الضعيف يعمل متقدما بخلاف القوي فإنه يعمل متقدما ومتأخرا. ولذلك فمن أحكام اسم الفاعل من أحكام اسم الفعل أنه لا يتقدم مفعوله عليه. ولذلك حكموا على مثل قوله تعالى كتاب الله عليكم، وقع الخلاف في هذه الآية. فإن عليكم من جملة تارة تكون جارا ومجرورا، ومن جملة استعمالاتها أن تكون اسم فعل بمعنى إلزم. هلا باللغة العامية نحن كثيرا ما نستعمل أدوات أسماء الأفعال على فكرة. كيف نقول مثلا هذه الشغلة علي، هذه الشغلة عليك، عليك شو يعني؟ إذا أنا ملتزم بها واضح؟ طيب تمام. تقول طيب عليكم، وقع الخلاف ها هنا في أن عليكم في قوله تعالى كتاب الله عليكم هل هي اسم فعل أو لا؟ زعم البعض أنها اسم فعل بمعنى إلزم، وأن معمولها قد تقدم عليها، والأصل إلزموا كتاب الله ثم قدم المفعول به فصار المعنى كتاب الله عليكم، يعني كتاب الله إلزموه، إلزموا كتاب الله. ولذلك جعل البعض هذه الآية دليلا على أن معمول اسم الفعل قد يتقدم عليه. فأجاب الماتن على ذلك أن هذا وإن كان احتمالا ولكن يوجد احتمال آخر في المقام، وهو أن عليكم ليست اسم فعل وإنما هي جار ومجرور، وإذا كانت جارا ومجرورا فلا تكون هي العامل في كتاب. ما هو العامل في كتاب حينئذ؟ يكون العامل في كتاب فعل محذوف والتقدير كتب الله ذلك كتابا عليكم، كتاب الله عليكم. فإن قلت إذا كان الفعل محذوفا فنحن نعلم أن الحذف لا يجوز إلا إذا دل على المحذوف دليل. ما هو الدليل الذي دل على ذلك الحذف؟ قال الآية السابقة في التطبيق نقرأها، قال حرمت، والتحريم يستلزم الكتابة. جيد، حرمت أو حلل ذلك عليكم، حرم يعني كتب في اللوح المحفوظ أن ذلك حراما، أو كتب في اللوح المحفوظ أن ذلك واجب. فالتحريم والتحليل والإيجاب يستلزم الكتابة، وين؟ كتابة في اللوح المحفوظ، وهذا معنى كتب الله ذلك كتابا عليكم. هذا تمام الكلام في اسم الفعل. في شيء مش واضح؟ نقرأ. قال في الشرح هذا الباب معقود للأسماء التي تعمل عمل أفعالها وهي سبعة. أحدها اسم الفعل. شوف أصلا هو ليش سمي اسم فعل؟ اسم للفظ الفعل وهو على ثلاثة أقسام. شوف لم يتعرض إلى تعريفه لأنه لم يوضع لمعنى، ولكن ماذا قال؟ شوف هو على ثلاثة أقسام. ليش؟ لأنه إما ينوب مناب فعل الأمر أو مناب فعل الماضي أو مناب فعل المضارع، ولكن شوف قال على ثلاثة أقسام ما سمي به الماضي. شو يعني؟ يعني ما سمي الفعل الماضي به. يعني أردت أن تسمي، مش أن تسمي المعنى، أردت أن تسمي لفظ فعل الماضي. كيف زيد؟ كيف زيد تعطيه لقبا وكنية؟ نفس هذا الفعل تريد أن تعطيه لقبا أو كنية. ما سمي الفعل الماضي به، يعني اسم الفعل هو ذلك الاسم الذي جعل اسما وعلما للفعل الماضي، للفظ الفعل الماضي. قال كهيهات بمعنى بعد. هلا بالعامية نحن نستعمل هذا أو لا؟ كثير من الأحيان من اللطيف أن نوجد مقاربة بين ما ننطقه بالعامية وبين ما ننطقه باللغة الفصيحة. هلا مثلا بيسألك واحد بتقول له هذه هيهات، هذه هيهات، جيد، ولكن استعملت العامية تختزل الألفاظ. على كل حال جيد، بمعنى بعد. قال الشاعر فهيهات هيهات العقيق ومن به، وهيهات خل بالعقيق نواصله، بعد العقيق إلى آخره. طيب وما سمي به الأمر كصه بمعنى أسكت، وفي الحديث إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب صه فقد لغوت، يعني وأنت التفت، يعني أنت وإن كنت حريصا على إسكات من في جانبك لأجل أن يخطب الإمام ومع ذلك جئت بصه فقد لغوت، إذن فكيف إذا جئت بأسكت؟ جيد، فقد فسقت. على كل حال كذا جاء في بعض الطرق. قال الثالث، قال وما سمي به المضارع، يعني جعل اسما للفظ هو فعل مضارع، كوي بمعنى أعجب. قال الله تعالى ويكأنه لا يفلح الكافرون، أي أعجب لعدم فلاح الكافرين. ويقال فيه و، قال الشاعر، يعني نفس وي تقرأ أيضا و، وبأبي أنت وفوك الأشنب كأنما ذر عليه الزرنب. فوكي واضح، يعني فوكي كفاموكي. جيد، وواهن، قال الشاعر واهن لسلمة، يعني أعجب لسلمة، ثم واهن واها يا ليت عيناها لنا وفاها، وفاها يعني وفمها أيضا. ومن أحكام اسم الفعل أنه لا يتأخر عن معموله، فلا يجوز في عليك زيدا بمعنى إلزم زيدا أن تقول زيدا عليك. جيد، بمعنى إلزم زيدا أن يقال زيدا عليك، خلافا للكساء فإنه أجازه محتجا عليه بقوله تعالى كتاب الله عليكم، زاعما أن معناه عليكم كتاب الله أي إلزموه، وعند البصريين أن كتاب الله مصدر محذوف العامل. طيب إذا حذفت العامل ما هو الذي دلك على ذلك المحذوف؟ قال محذوف العامل وعليكم جار ومجرور متعلق به أو بالعامل المقدر، والتقدير كتب الله ذلك عليكم كتابا. هنا أراد أن يجيب عن إشكال المقدر، إذا كان مقدر من أين جئت، من أين جئت نعم كيف عرفت التقدير؟ قال ودل على ذلك المقدر قوله تعالى في الآية السابقة حرمت عليكم، لأن التحريم يستلزم الكتابة. طبعا هذا وإن كان احتمالا ولكن يكفي تطرق الاحتمال مبطل للاستدلال. ومن أحكامه أنه إذا كان دالا على الطلب جاز جزم المضارع في جوابه، تقول نزالي نحدثك بالجزم، نزالي يعني انزل، يعني انزال. جيد، كما تقول انزل نحدثك. وقال الشاعر وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريح. شوف مكانك يعني إلزبي مكانك. جيد، تحمدي ولم يقل تحمدينا، إذن جزمها بحذف لأن المضارع الذي من الأفعال الخمسة يجزم بحذف بحذف النون. مكانك هنا هذا هذا بالأصل كان ظرفا ولكنه جعل اسم فعل. قال فمكانك في الأصل ظرف مكان ثم نقل عن ذلك المعنى وجعل اسما للفعل ومعناه إلزمي مكانك يعني أثبتي. وقوله تحمدي مضارع مجزوم في جوابه وعلامة جزمه حذف النون. ومن أحكامه أنه لا ينصب الفعل بعد الفاء في جواب لأن هناك قد اشترط أن يكون الطلب طلبا بالفعل. لا تقول مكانك فتحمدي وصه فنحدثك خلافا للكساء وقد قدمت هذا الحكم في صدر المقدمة يعني في الأصل فلم أحتج إلى إعادته هنا. هذا تمام الكلام في الباب الأول. الباب الثاني هو المصدر يأتي إن شاء الله غدا توضيحه وبيان أحكامه والحمد لله رب العالمين.